الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض أدلة صحة عقد الفضولي، ذكرنا كم دليل فيما سبق. ها، الدليل الأول هو التمسك بمن؟ بالمطلقات، أحل الله البيع وفوا بالعقود. الدليل الثاني التمسك بمن؟ برواية عروة البارقي، الآن درسنا الجديد سوف يشرع. الدليل الثالث هو التمسك بصحيحة محمد بن قيس. أبين لك أولا مضمون هذه الصحيحة وبعدين الكلام الذي فيها. مضمونها هذا، أنه رجل كان عنده وليدة، الوليدة يعني الجارية، الوليدة يعني الجارية. في يوم من الأيام سافر، أكو عنده ابن، هذا الرجل مالك الوليدة عنده ابن، طبيعي ابن من غير هذه الوليدة، لا ابن من زوجته الحرة. هذا الابن لما شاف الأب سافر قال هاي خوش سالفة، هذه خل أبيع عن الوليدة وآخذ ثمنها وألعب فيه ما ألعب. فذهب وباع الوليدة لشخص، ذاك الشخص مات لما خذ الوليدة رأسا استولدها فولدت، يعني رأسا مو المقصود في نفس اليوم، فولدت. وبعدما ولدت جاء ذلك من سفره، منه الأب المالك يعني، واطلع على القضية، ذهب بسرعة علما إلى هذا المشتري الذي استولده، قال له هاي جاريتي باعها ولدي بغير إذني. إسا هاي السالفة منو قعد ماذا بلي كيف تنقل هذه القضية؟ هذه القضية ينقلها محمد بن قيس عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه قضى في هذه القضية لما انطرحوا هالقضية على الإمام، أنه بالتالي الإمام علي سلام الله عليه قال له لا إجي المالك الأصلي أو قال على أنه هذا ابني باع وليدتي بلا إذني. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف قضى؟ قال على أنه بلي هذا المالك الأول يأخذ وليدته مع الولد، يا ولد يعني المقصود الذي حصل من هذه الجارية. هسه قبل ما أكمل الرواية، قد واحد من عندكم يقول هاي شلون يصير؟ هو هذا الولد انعقد حور ينعقد عبد؟ شنعقد؟ انعقد حور، لأن الذي أولده حور، وطئ كان وطئ ماذا؟ إذا مو نكاح شرعي لا أقل هو ماذا؟ شبه، فينعقد حور مو زنا. فكيف على أنه قال يأخذ الولد؟ يأخذ الجارية على معنى، لكن يأخذ الولد شلون؟ هنا الفقهاء قالوا بأن المقصود من أخذ الولد يعني يأخذ الولد إلى أن يدفع ذاك قيمته يوم ولادته. يعني الإمام سلام الله عليه قال خل يأخذ الوليدة وهذا تمام، ويأخذ الولد الذي حصل من هذه الوليدة، يأخذ الولد بهذا المعنى، مو يأخذ إلى صدق، لا يأخذ كيما ذاك يدفع، ذاك يعني منه الذي أولد هذا أولد الوليدة المشتري الجديد المالك الجديد، كيما يدفع قيمة هذا الولد يوم سقط من بطن أمه. يوم سقط من بطن أمه نشوف قد قيمته، إذا 100 دينار سيقول له أنا الولد أخذ إلى أن تعطيني 100 دينار، فإذا أعطاه 100 دينار ذاك الوقت يرجع للولد، لكن الجارية الوليدة تبقى ماذا؟ عند مالكها السابق. على أي حال فهذا هو المقصود من أخذ الوليدة، أي حبسها كيما يدفع قيمة الولد، أي حبسه كيما تدفع، هذا المقصود من حبس الولد، من أخذ الولد، أي حبسه كيما يؤخذ، تؤخذ قيمته على أي حال. فالمقصود الإمام سلام الله عليه قال أنه الحكم هذا أن المالك الأول يأخذ وليدته وابنها. خاف المشتري يعني المالك الجديد لما سمع بيمن بحكم الإمام علي سلام الله عليه تأذى، مو بس الوليدة خذوها من عنده، خذوا منه ابنه ما تخذوا. فناشد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ناشده وقال له شلون صار هذا، شلون حكم هذا، جراعت جاريتي راح ولدي، فرد حيلة من نانا دبر لي. فالإمام علم حيلة شرعية، قال له على أنه ماذا، أنت أخذ ابنه الذي باعك الوليدة، ذاك ابن الذي باعك الوليدة أخذه حتى يجيز لك ماذا، البيع الذي باعه يا بيع، يعني الذي صدر منين، من الولد. فهذا عمات أخذ الولد، لما أخذ الولد المالك الأول الذي يصير أبو الولد قال له ليش خذت ابني، أرسل ولدي، ولدي أرسله، هذا الذي باعك بلا إذني. قال له لا والله لا أرسل ولدك حتى ماذا، ترسل ولدي، عد ابني أنا ماذا، عد ابنك تتاخذ ابني تشلون. فأجاز لما شاف المسألة هيك حامضة صارت، فأجاز بيع الصادر ماذا، البيع الصادر من ولده بري. فالمقصود أنه هذا الرواية فيها عدة إشكالات، عدة إشكالات ذكروا العلماء على هذه الرواية. بالله تجي تحبس الولد، فهي شنو معنى هذا، الإمام أصلا شلون يعلمه، تعال احبس احبس الولد، وهذا لا معنى له حبس. أو ثانيا لا حبس ذاك الولد ما تما إلى معنى، وذاك هو يأخذ الجارية ويأخذ الولد ما إلى معنى، يأخذ الجارية إلى معنى لكن يأخذ الولد ما إلى معنى، الولد انعقد حور. فأنت قل على أنه ماذا، بلي الطين القيمة، شنو تحبس الولد، تأخذ الولد حور ما إلى معنى هذا، تحبس الولد. وهكذا إشكالات كثيرة وموهنات كثيرة موجودة في الرواية. الشيخ موهن واحد، مضعف واحد يراه قويا يذكره الآن كما نتعرض الآن. الخلاصة بعد ما تبين معنى مضمون الرواية الآن ماذا نقول، هل هذه الرواية بنظركم تدل على صحة عقد الفضولي لو أجيزه، تدل على ذلك ولا على ذلك، تدل ومدل، نحن شاهدنا هنا نريد نستشهد على أن عقد الفضولي يصح بمن بالإجازة، هل تدل ومدل، بل بعد دلالتها واضحة. ليش واضحة؟ لأن الإمام أميرني علمه للمشتري الجديد، قال له أخذ ابنه حتى يجيز لك ماذا البيع، فلو بيع الفضولي ما يصح بالإجازة، شلون الإمام هتشي يعلمه. وفيها دلالة ثانية وهي أنها تدل أن الإجازة كاشفة وليست بناقلة، وإحنا إن شاء الله يجينا بعدين كلام أن المالك لو أجاز عقد الفضولي إجازة تصير كاشفة عن صحة العقد من الأول، أو تثبت ماذا الملك والنقل والانتقال من الآن لا من الأول، فهي كاشفة أو ناقلة. هذا الرواية يظهر منها أن الإجازة ماذا كاشفة، كيف يظهر منها هذا المعنى، كيف يظهر منها تأملوا بالمضمون، كيف يظهر منها أن الإجازة ماذا كاشفة، يظهر منها أن الإجازة كاشفة بهذا البيان، أنه قال الإمام أمير المؤمنين خذ ولده حتى يجيز لك العقد. يعني إذا أجاز العقد، يعني إذا أجاز العقد شي ترتب قيمة بعد يدفع هذا وما يدفع قيمة منو، المشتري، المشتري يدفع قيمة الولد بعد حينئذ لو صدرت الإجازة من المالك، يوم يدفع القيمة، لا ما يدفع القيمة. هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شو مقصوده، أنه إذا ما أجاز يكون ماذا تدفع القيمة أيها المشتري، قيمة الولد، لكن إذا أجاز بعد قيمة الولد
ما تستحقها على المشتري. هو معلوم شوكت بالإجازة لا يستحق المشتري قيمة الولد. لو كانت الإجازة ماذا؟ كاشفة. لو كانت كاشفة يعني الملك حاصل من الأول، فهذا المشتري يكون قد وطع ملكه، والنماء نماء ملكه، فلماذا يدفع حينئذ القيمة؟ أما إذا كانت الإجازة ناقلة فهو حينما وطأ لم يطأ ملكه، والنماء لم يكن نماء ملكه، فلا بد وأن يدفع القيمة حتى لو أجاز مالك وكانت الإجازة ماذا؟ ناقلة. بينما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جعل الإجازة موجبة علما لأخذ الوليدة ولأخذ ماذا؟ الولد بلا دفع قيمته. فلو كانت الإجازة ناقلة من اللازم ماذا؟ أن يدفع هذا المشتري قيمة الولد حتى لو أجاز المالك، بينما الإمام لم يحكم بذلك. فهذا دليل على أن الإجازة ماذا؟ كاشفة وليست بناقلة. إذن الخلاصة من الأول أقول هذا الرواية تدل على أن عقد الفضول يصح بالإجازة، وفيها دلالة ثانية وهي أن الإجازة ماذا؟ كاشفة، لأن الإمام جعل الإجازة موجبة لسقوط ماذا؟ القيمة، قيمة الولد. ومن المعلوم أن الإجازة تكون موجبة لسقوط قيمة الولد لو كانت الإجازة كاشفة، حيث تكشف على أنه حينما وطى ملكه، فلماذا يدفع قيمة الولد؟ أما لو كانت الإجازة ناقلة فمن اللازم أن يدفع قيمة الولد، والإمام حكم بسقوط القيمة لو صدرت الإجازة، فهذا دليل على أنه ماذا؟ الإجازة كاشفة. هذا استشهادنا بالرواية. والشيخ رضوان الله عليه يقول هذه الرواية فيها أورد عليها عدة إشكالات، أهمها هذا الإشكال الذي الآن راح أبينه، وهو أنه سيأتينا فيما بعد إن شاء الله أن الإجازة بعد الرد لا تجدي، لا تنفع. إجازة بعد الرد يعني شنو؟ يعني إذا رد المالك ثم بعدين جماعة راحوا توسلوا بي، قالوا له يا معود تعال جيز البيع رحم الله والديك، قبلوا أجاز البيع. الإجازة تفيد بعد يوم؟ تفيد ما دام رد سابقا. الإجازة بعد ذلك لا تجدي، أجمع العلماء على ذلك، هذا من الأحكام المجمع عليها بين الفقهاء. وحينئذ نقول أحد المهنات في هذا الرواية أنه يظهر منها أن الإجازة حينما صدرت من المالك صدرت بعد رده، فلا تكون هذه الإجازة مفيدة. ومن قال أن هذه الإجازة صدرت بعد رده؟ من قال بأن المالك رده؟ من قال بأن المالك رده؟ يذكر الشيخ رضوان الله عليه أربعة شواهد، أربع قرائن على أن المالك رده. أذكر واحد منها، واحد منها وهو المخاصمة. إذا ما كان راد هالعركة ما تقول لي شنو؟ شو إجا بالعجل المالك وخذ شنو؟ الجارية وابنها، وعركة صارت ووصلوا الخبر علما للإمام. هالمخاصمة في القرينة الأولى، هذا المخاصمة، هالمخاصمة والنزاع ووصلوا الخبر للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دليل على أن المالك رفض هذا العقد. إذا ما كان راد ليش المخاصمة؟ خلاص لمن سمع يقول ابني كل الزين سوى، جيب الفلوس، ايه يلا يا ابني اتب الفلوس يلا كل الزين، مع انه خاصم. فهذا الخصومة دليل على انه قد رد، فاذا رد الاجازة البعدية لا تجدي. هذا اشكال يتسجل على من؟ على الرواية. كيف يجاب عن هذا الاشكال؟ هذا ان شاء الله ماذا بعدين نبينه. اقول المقدار الذي بيناه لحد الان شنو هو؟ خل افهرس لك المطلب حتى اطبق العبارة. بينت اولا مضمون الرواية، ثم بعد ذلك قلت هذا المضمون نستفيد منه فائدتين، الفائدة الأولى أن عقد الفضولي يصح بالإجازة، والفائدة الثانية أن الإجازة ماذا؟ كاشفة. ثم قلت على أنه هذه الرواية أورد عليها بعدة إيرادات، أهمها أنه دال على أن الإجازة حاصلة ماذا؟ بعد الرد، والإجازة بعد الرد لا تجدي. أما من قال على أنه صدر الرد أولا حتى تكون الإجازة بعد الرد؟ قلت ذلك لشواهد أربعة، أولها ماذا؟ المخاصمة. فإنه لو كان قد أجاز المالك لم تكن هناك مخاصمة أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره أن عقد الفضول صحيح تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وليدة أي جارية باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر سيدها الآخر يعني هذا الجديد فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال منه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الحكم هذا أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها يعني ناشد الإمام يعني توسل قلت الذي احنا نقول توسل بي سوي لي شارع فقال له الإمام سلام الله عليه علم هذا الحيلة خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه الحديث إلى آخر الحديث قال في الدروس وفيها دلالة على صحة الفضول هاي واحد وجه الدلالة ماذا قلت وين قال الإمام خذ ابنك فقال خذ ابنه الذي حتى ينفذ البيعة يعني شنو ينفذ يجيز جاء معناه أن عقد الفضول صاحب الإجازة وبيها دلالة ثانية وأن الإجازة كاشفة وجه هذا قلت شنو أن الإمام سلام الله عليه قال على أنه خذ ابنه حتى يجيز ويرسل ابنك يعني إذا أجاز بعد ماكو حاجة أن تدفع قيمة وهذا إنما يتم بناء على أن الإجازة كاشفة حيث يكون قد وطأ ملكه وهذا نماء ملكي بعد قيمة ما لازم ينطي إذا الإجازة كانت ناقلة حتى لو أجاز المالك من اللازم أن يدفع قيمة هذا الولد لأنه حينما وطأ لم يكن قد وطأ ملكه ولا يرد على هذه الرواية شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقط الاستدلال أصلا هو ليس بمضعف فضلا عن كون مسقط هاي الموهنات وأنا أشرت ماذا إلى بعض أنه لا معنى لأن يأخذ ولد الوليدة يأخذ بالله لأجل القيمة الولد حر ما إلى معنى على أنه تجي تأخذ الولد يكون من المنافع على أنه تقول اعطيني قيمته أما تأخذ الولد الحر ما إلى معنى ومن جملة المهنات مثلا أن الإمام علي سلام الله عليه شو رأسا لما سمع بالقضية قال الإمام قال الحكم أن يأخذ الوليد وابنها ما قال بين وين وهي شلون الإمام شو رأسا يسرع هو يقول على أن الحكم يأخذ وليد وابنها مناسب انه شو يقول جيب بينتك روح جيب بينتك على ان ابنك ماذا باع من دوني هذا من جملة الموهنات وهناك موهنات اخرى لكن الموهن المهم هو هذا وجميع ما ذكر موهونة الا هذا يقول ان الموهنات كلها ضعيفة من قال على انه الامام ما طالب بالبينة لعله طالب الامام بالبينة لكن محمد بن قيس ما نقل هذا الشيء الا هذا الموهن ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد يعني هذه الرواية ظاهرة في أن الإجازة المسبوقة بالرد هذه الإجازة التي سبقت بالرد هذه الإجازة تؤثر ومن قال يا هاي مسبوقة بالرد هاي الإجازة جيب لنا الشواهد على أن هاي الإجازة مسبوقة بالرد يقول أجيب لك شواهد أربعة على أنه ماذا قد تحقق الرد أولا هذا الشاهد الأول من جهتي هاي من جهتي تعليل علما المسبوقة بالرد يعني من قال مسبوقة بالرد أولا من جهة ظهور المخاصمة في ذلك يعني في أنه ماذا قد حصل الرد منه وإلا إذا ما رد ليش المخاصمة ثانيا الإمام سلام الله عليه لما سمع بالقضية الإمام أمير المؤمنين إيش قال رأسا قال الإمام الحكم أن يأخذ الوليدة ويأخذ ماذا ابنها إذا كان قد أجاز ولم يرد منه، إذا لم يرد ليش الإمام سلام الله عليه إيش قال؟ الحكم أن يأخذ إذا لم يرد، ليش الإمام بغرس قاطع إيش قال؟ الحكم أن يأخذ ماذا؟ الجارية وابنها. مناسب الإمام شي يقول؟ إن لم يرد يأخذ الجارية وولدها، وإن رد فلا. بينما الإمام رأسا قال على أن الحكم أن يأخذ الجارية وابنها، فهذا دليل على أنه ماذا؟ المالك قد رد. فلذلك الإمام بعد لم يعلق أخذ الجارية وابنها على الرد، من باب أن الرد جزم حاصل. لذلك يقول وإطلاق حكم الإمام، يعني ومن جهة إطلاق حكم الإمام بتعين أخذ الجارية وابنها، مو أنها وابنها من المالك، مو أنها إذا واحد عدى وأنها، إطلاق أقول شنو إطلاق حكم الإمام، يعني من دون تقيده بمن؟ بما إذا رد رأس الإمام حكم، فهذا دليل أن الرد كان متحقق. وابنها من المالك، من المالك يا مالك يعني المقصود مشتري، بناء على أنه لو لم يرد، إذا ما كان رد، هذا قاعد يبين لك وجه الاستشهاد، وجب تقييد الأخذ، يعني أنه يأخذ الجاري وابنها بصورة من؟ بصورة الرد، بصورة اختيار الرد، بينما الإمام أطلق، فهذا دليل على أن الرد كان متحقق جزما. يا بالشاهد الثالث أنه هذا المشتري ناشد الإمام أمير المؤمنين، قال له ما تعلمني منا من نافرس، إيه وسيلة الذي أتخلص من هذه المشكلة، فلو لم يرد المالك شنو الداعي؟ ها يتوسل هذا المشتري بمن؟ بالإمام، فيتبين المالك قد رد لم يجي رد، لذلك هذا قام يتوسل. لذلك يقول ومناشدة المشتري للإمام وإلحاحه، مو الحاجة، إذا واحد عدى والحاجة اشتباه، وإلحاحه عليه مو إليه، مناسب يكون يصير هيك، وإن كان في النسخ هو موجود والحاجة، في النسخ القديمة موجود والحاجة، لكن المناسب يكون يصير وإلحاحه عليه مو إليه في علاج فكاك ولده. والشاهد الأخير يا مولانا، الشاهد الأخير هذا الرابع، أنه قال على أنه لا أرسل ولدك حتى ترسل ماذا؟ حتى ترسل ماذا؟ ابني. يتبين على أن المالك السابق كان قابض عليه من؟ بقوة، ايه عليه من قابض على الولد، إذا ما كان قد رد البيع، إذا لم يرد البيع ليش هالقبض بقوة؟ ما تقول لي على الولد شنو الداعي؟ فيتبين أنه قد رد ردا عنيفا همات، الذي من أجله قبض ماذا؟ على الولد. والمشتري قال لا أرسل ولدي حتى ترسل ماذا؟ ابني، يعني أنت كامج ابني بقوة، قابض على ابني بقوة، وأنا ما أهد ابنك إلا أن تهد ماذا؟ ابني. فهذا يتبين أن المالك الأول كان قد قبض على الولد، ولد الوليدة، وهذا معناه قد رد البيع. هسه قد واحد يقول شيخنا لا، لعله قبض على الولد ولد الوليدة، يعني لا من باب أنه قد رد البيع، كمن يابا لا هو أجاز البيع، إذا أجاز البيع ليش لازم الولد شكو بعد؟ يشكو هد الولد بعد ليش لازمه؟ ها من باب يريد الثمن، لأن الثمن ما يحصله، هو أفرض أجاز، لكن الثمن وين صار؟ الثمن وينه؟ الثمن خذال ابن وراح ماذا؟ فعل به ما فعل، فهو يقول له على أنه أنا ما أهد ابنك إلا أريد الثمن، أنا شو علي ابني ما أخذ الثمن؟ الثمن يكون إليه تطينية. فلعله كان قد قبض على ولد الجارية، لا من باب أنه قد رد البيعة، بل من باب أنه يريد تحصيل ماذا؟ ثمن الثمن، هو يكون لازم بيده. فهذا إذن الشاهد الرابع ليس بشاهد على أن المالك الأول قد رد البيع، إن قلت هكذا قلت لك ذيل الرواية يرد ما تقول، ذيل الرواية شي يقول؟ فلما رأى ذلك سيد الوليدة شنو؟ فلما رأى ذلك سيد الأجاز بيع ابنه، يتبين على أنه كان كامش الولد لعجل ماذا؟ أنه راد البيع، مو أنه أجازه وكان يريد الثمن. إذا كان أجازه وكان يريد الثمن مناسب يكون ماذا؟ لا يقول. فلما رأى ذلك سيد الوليد أجازه بيع ابنه. أجازه بعد شنو؟ من أول أجازه على رأيك؟ مطبق العبارة. لذلك يقول وقوله، وقوله عطف على من؟ هذا الشاهد الرابع من جهة ظهور المخاصمة، فهذا عطف على من يصير وقوله على المخاصمة، يعني ومن جهة ظهور قوله حتى ترسل ابني. الظاهر في أنه حبس الولد، ولو حبسه لأجل ماذا؟ احنا قلنا هذا الولد حر، شنو يحبسه؟ من جهة أنه رد البيع، افرض رد البيع، الولد حر، ليش تحبسه؟ افرض رديت البيع، قلنا من جهة المطالب بقيمته يوم سقط من بطن أمه، ولو على أهل ذلك، ولو على قيمته يوم الولادة. فإذا يتبين على أنه كان حابس الولد، وحبسه دليل على أنه كان يطالب بالقيمة، ومطالبته بالقيمة دليل على أنه لم يجز البيع، قد رده، وإلا شكو عدة في الطالب قيمة الولد. قد واحد يقول أنه أمسك الولي أمسك من باب ماذا؟ المطالب بثمنها. يقول وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها، يعني قد واحد يقول على أنه أمسك الوليدة، أنا بيان الذي بينته وين بينته؟ في إمساك الولد، إيش ما يأثر في الوليدة؟ وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة. نقول هو قد ماذا؟ بلي حبس الولد لأجل تحصيل القيمة، وحبس الجارية لأجل ماذا؟ تحصيل ماذا؟ الثمن. فحبس الجارية أخذ الجارية ما يدل حينئذ على أنه ها؟ شلون؟ لا، قد واحد يقول على أنه حبس الجارية لأجل ثمنها، بعبارة أخرى هو قد أجاز البيع، لكن إذا أجزت البيع حينئذ ليش حبس الجارية؟ نقول ها حبس الجارية من باب على أنه يريد ثمنه، لأنه الثمن أنا شنو ابني ما أخذه وفعل به ما فعل، أنا حصلت أنا أريد الثمن عليه. فحبس حمل إمساك الوليدة على حبسها لأجل ثمن، يعني هو أجاز لكن يريد الثمن، ثمن البيع. مثل من حبس الولد شلون لأجل قيمة؟ أين حبس الجارية لأجل ثمنها؟ يقول فهو إذن أجازه، لكن حبس الجارية لأجل ثمنها. يقول ينافي قوله عليه السلام فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيعه. شنو هنا مكتوب؟ الوليد المناسب يكون شي يصير أجاز بيع ابنه. شنو الوليد؟ أجاز بيع ابنه، الوليد أصلا ما إلى معنى، هو كان موجود في الرواية أجاز بيع ابنه بعد شنو؟ هنا الوليد، لكن هو ماكو داعي همات هذا، لأن بالرواية هو ماذا شان؟ أجاز بيع ابنه، فالشيخ يريد ينقل همات نص، ما مو قاعد ينقل الشيخ نص ما في الرواية، وفي الرواية شان؟ أجاز بيع ابنه ما كان الوليد، راجعوا الرواية وشوفوها. والحاصل أن ظهور الرواية، خلصة الشواهد الأربعة، أن ظهور الرواية في رد البيع أولا، يعني أنه قد رد أولا قبل أن يجيز، لأي شواهد الأربعة ظهور في ذلك مما لا ينكره المنصف، إلا أن الإنصار. بس الشيخ الأنصار شي يجاوب؟ شوف شلون يجاوب، شوف شلون يجاوب، يجيب بجوابين والثاني يجعل حاصل إلمن للأول، فكأنما جواب واحد يعدل. بس احنا نبين هنا، انت شوف نظرك جواب واحد مناسب يو جوابين، بس بنظرك شوف شلون. الجواب الأول هذا يذكر الشيء، يقول الرواية كما تقول صدق، افرض سلمنا بها ظهور فيما في أنه قد حصل فيها رد قبل شنو إجازة، صدق كما تقول لهذه الشواهد الأربعة، لكن فيها ظهور آخر لا ينبغي إنكاره أيضا، يا ظهور فيها ظهور في أن أصل الإجازة لعقد الفضولي تجدي أو لا تجدي، أصل الإجازة تصحح عقد الفضولي أو لا، فيها دلالة واضحة على أن الإجازة تصحح عقد الفضولي، بقرينة من؟ بقرينة قول الإمام خذ ابنه حتى يجيز لك حتى ينفذ، هاي بيها دلالة واضحة على أنه ماذا؟ عقد الفضولي يصح بمن؟ بالإجازة. إذن هذه الرواية فيها ظهوران، ظهور في أن أصل إجازة مجدية، ظهور ثاني في أن الإجازة ماذا؟ مجدية حتى بعد الرد. فالظهور الأول نترك، الظهور الأول الظهور الثاني ساقط، الظهور الأول لا موجب ماذا؟ لعدم الأخذ به. خلص الجواب، أكرر الرواية فيها ظهوران، ظهور في أن أصل إجازة مجدية. منين استفدنا؟ من قوله خذ ابنه حتى يجيز لك البيعة، هذا بدلالة واضحة على أن أصل إجازة، أصل الإجازة العقد الفضولي تصحح عقد الفضولي. هذا أولا، هذا الظهور الأول. والظهور الثاني الموجود في الرواية أن فيها ظهور أن الإجازة مجدية حتى لو كانت بعد الرد، لهذه الشواهد الأربعة التي أنت ذكرتها. فإذا صار للرواية الظهور، نقول أفرض الظهور الثاني لا يمكن الأخذ به، لكن لا موجب لسقوط الظهور الأول. الظهور الأول ليش نطرحه حينئذ؟ فنأخذ بالظهور الأول، يبقى الظهور الثاني لابد أن أول بتأويل من التأويلات. وهي فرد قاعدة عامة، أخذها يا أخي تستفيد من عدها، أنه كلما كان للرواية ظهورات متعددة واحد منها لا يمكن الأخذ به، هل تسقط جميع الظهورات عن الاعتبار، أو فقط هذا الظهور يسقط عن من بنظرك شنو؟ فالشيخ الأنصاري شيري يقول بنظري فقط وفقط يسقط هذا الظهور الذي لا يمكن الأخذ به، هذا فقط وفقط يسقط عن الاعتبار دون البقية. أطبق العبارة، هذا الجواب الأول. يقول إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أصل الإجازة أنها مجدية، الذي أنا عديت ظهور أول، في أن أصل الإجازة مجدية في الفضولي، مع قطع النظر عن هذه الإجازة الشخصية، مع قطع النظر عن كون هذه الإجازة الشخصية هي بعد الرد، مع قطع النظر عن هذا الظهور الثاني، أصل الظهور الأول موجود من أول. إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل إجازة مجدية في الفضولي، مع قطع النظر عن هذه الإجازة الشخصية، هاي الإجازة الشخصية في مورد أصل الظهور في أن الإجازة مجدية غير قابل في الإنكار، يقولون للإنكار. إذن فلا بد من تأويل هذا الظهور الثاني الذي ما يمكن الأخذ به، هذا يكون أول. الأول ليش أول؟ الأول يمكن الأخذ به، الثاني أول. فلا بد من تأويل ذلك الظهور، يا ظهور ثاني الذي هو ماذا؟ ظهور موجود في مورد الرواية وهو في هاي الإجازة الشخصية، وهو أنه بعد الرد، هذا أول. ليش يكون أول؟ لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد، لأجل هذا الإجماع أول الظهور الثاني، لكن ماكو داعي الظهور الأول نطرحه وناخذ به. والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان هذا الجواب الثاني اللي بيقلت يجعله حاصل، سوى مو بعيد لعله حاصل من حيث الروح، الجواب الثاني أن يقال هكذا، أنه إحنا طريقة استدلالنا بهالرواية بأحد شكلين، له شكلان. الشكل الأول أن ننظر إلى هذه الواقعة الجزئية الخارجية، ننظر إلى نفس هذه الواقعة فنقول في هذه الواقعة فيها القضية الخاصة، الإجازة كانت مجدية لعقد الفضولي، فإذا كانت مجدية فيثبت من باب أنه حكم القضايا المتشابهة، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، لابد أن يكون واحد. فإذا في هذه القضية الخاصة ثبت على أنه ماذا؟ الإجازة مجدية، يثبت في بقية موارد الفضول أيضا الإجازة مجدية. مرة هكذا نستشهد بهالبيان. إذا بهالبيان ردنا نستشهد، بل الإشكال وارد. شلون الإشكال وارد؟ نقول أنت هيك تقول، نستشهد إحنا بمورد الرواية، في مورد الرواية الإجازة كانت مجدية، نقول لك قف هنا، لا، الإجازة في مورد الرواية ماذا؟ ليست بمجدية، لأنها مسبوقة بما؟ بالرد. فكيف تتعدى؟ إلى غير مورد الرواية، فلا بد وأن هذه الإجازة تكون صحيحة فقط وفقط في مورد هذه الرواية، ما يمكن التعدي. إجازة فقط في مورد هذه الرواية صحيح، من يابا فقط وفقط صحيح، من باب لعلهم أول. يعني نقول مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعلم أن الأب قد أذن للولد في بيع الوليدة، يعني الأب لما راد يسافر الإمام أمين كان يدري أن الأب قال للابن يا ولدي أنا راح أسافر، لما أسافر أنت هذه الوليدة ماذا؟ بعها. إمام أمين كان يدري يسيو بعلم الغيب يو غير علم الغيب سمان نشغل. إذا ما تقبل أنت تطبيق علم الغيب نقول من غير علم الغيب ثاني يدري. فإذا كان يدري فالبيع حينئذ شيكو ليس فضوليا. لكن الإمام راد يخلص منه المن يخلص المشتري من كذبي من كذبي المالك علم ماذا هذه الوسيلة. فالمالك وإن رد لكن رد وإن رد البيع لكن رده ليس بل بنافذ. لماذا؟ لأنه هذا البيع ليس بفضوله ومن الأول قد أذن لولده. فنؤول الرواية بهذا التأويل أو بغير هذا التأويل مثلا. فالخلاصة إذا كان استدلاله من هذا الباب يعني من باب نقول في مورد الرواية الإمام صحح هذا العقد بالإجازة فنتعدى إلى غيره يرد الإشكال أنه في مورد الرواية لم تكن إجازة مجدية لأنه مسبوق بالرد. وإنما الإمام سلام الله عليه أمضى الإجازة في مورد الرواية مع أنها مسبوقة بالرد من باب الإمام يدري هذا العقد ليس بفضولي وقد أذن المالك من الأول في بيع ولده. فلذلك الإمام اكتفى بالإجازة من هذا الباب لا من باب أن العقد فضولي. فإذا كان مناط الاستدلال هذا يعني التمسك بالرواية بهذه القضية الخاصة والتعدي من هذا المورد إلى غيره إشكالك وارد. أنت تقول في مورد الرواية إحنا ما نقبل الإجازة لأنها مسبوقة بالرد فكيف نتعدى إلى الغير. وأما إذا كان مناط الاستدلال ليس هو التمسك بهذه القضية الخارجية الشخصية بل كان التمسك بما بظهور كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث قال خذ ابنه حتى ينفذ حتى ينفذ بيع شنو ولده. هذا التعبير نستفيد من عند قاعدة كلية. ما هي القاعدة الكلية؟ أن كل فضولي يصح عقده بالإجازة. هذا بعد تمسك بمن لا بهذه القضية الشخصية تمسك بمن بظهور كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولا بعد الإمام الباقر شوف شو يقول فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. يعني هذا من حكاية الإمام الباقر استنتج أن عقد الفضولي يصح بما بالإجازة وإلا إذا ما يصح كيف حكى الإمام هذا الحكم. فالخلاصة إذا كان نريد نتمسك بظاهر كلام الباقر سلام الله عليه وبظاهر كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينئذ إشكالك بعد ما يجي نقول لك ظاهر كلام هذين الإمامين سلام الله عليهما أن الإجازة مجدية في عقد الفضولي لكن يبقى في مورد الرواية على أن الإجازة ماذا بما أنها مسبوقة بالرد نقول هذا لابد من تأويله بأحد التأويلات. أصل الظهور الأول يبقى على حاله فيصير يعني ظهوران. الظهور الأول مستنتج من كلام الباقري وأمير المؤمنين سلام الله عليهما وهو أن الإجازة مجدية. ظهور ثاني أكو أنه هذا الإجازة في الرواية مسبوقة بالرد والظهور الثاني يكون الأول أن طرحه. هذا لا موجب لطرح الظهور الأول وبهذا تبين أن هذا البيان الثاني عين البيان الأول مو أنه بعد رد جديد. لذلك جعل الشيخ حاصل والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية ننظر لها حيث أن هذه القضية الشخصية فيها ماذا صحح فيها عقد الفضولي بالإجازة من جهة اجتماع على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة ونتعدى إلى غيرها من يابها بناء على وحدة القضايا في الحكم حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد بناء على أن قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة من حيث المتحدة نوعان إذا نوعها واحد كان فتشترك هي في من في الحكم الشرعي. فالخلاصة إذا كان مناط التمسك هو هكذا هذه القضية الشخصية فحينئذ يجي إشكالك تقول على أنه هذه القضية الشخصية الإجازة فيها في موردها ولا نقبلها لأنها مسبوقة بالرد فكيف نتعدى؟ كان ظهورها في كون إجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها ويكون نقتصر حينئذ عليها من ما نقدر نتعدى ونقتصر على موردها نقول الإمام قبل الإجازة من باب على أنه كان يدري هذا عقد ليس بعقد فضولي
موجبا للاقتصاء على موردها لوجه علمه الامام مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الاذن للولد، فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق الى صاحبه، يعني يصل بها الولد علما والجارية علما الى صاحبه، صاحبه من هو؟ المشتري. اما لو كان مناط الاستدلال ليس هو التمسك بها القضية الشخصية تبيما، اما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الامير عليه السلام امير المؤمنين سلام الله عليه في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البئر، وقول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية ايش قال الامام الباقر؟ فلما رأى ذلك سيد الوليد اجاز بيع ابنه. هذان الكلامان لهما ظهور في اي شيء؟ في قاعدة عامة، وهو ان الفضولية صح بالاجازة، في ان بمن متعلق بظهور. اما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الامام وظهور كلام الباقر في اي شيء؟ ظهور كلام امير المؤمنين وظهور كلام الباقر في اي شيء؟ في ان للمالك ان يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه، لم يقدح في ذلك، يعني لم يضر في ذلك الظهور الثاني. الظهور الثاني شنو هو؟ ظهور الاجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، بل هذا الظهور الثاني اول، فيؤول ما يظهر منه الرد، يعني ذنية الشواهد الاربعة الذي قريناهن الذي يظهر منها ان الاجازة مسبوقة بالرد ان اولهن. شلون ان اولهن؟ مثلا نقول على انه هذا خاصم، مثلا خاصمه وقام يتعارك، لا من باب انه رده، شمن يابا من باب انه انا يكون اخذ خيره يكون اخذ اشوفا اجيزا للبيع. انا سؤال في كلهن ماذا؟ بالخيره. فالمخاصمه اعام، يعني المخاصمه ليست ملازمه علما للرد، بل يمكن ان يكون من باب انه بعد الان لا مصمم هو على الرد ولا مصمم علينا على الإجازة، فلذلك خاصم إلى أن يستقر تفكيري ويصفى تفكيري يستقر على الشيء. لذلك سيؤول ما يظهر منه الرد ذنية الشواهد الأربعة بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، من باب أنه ليس بجازة مثلا خاصمة، وهكذا في بقية الشواهد. أو كون حبس الوليدة، نقول حبس الوليدة، قد واحد يقول إذا هو أجازة ليش حبس الوليدة إذا ما رد؟ نقول حبسها من باب مطالبة ثمنها، لأن الثمن ما راح يحصل، الابن ماكل الثمن، فيقول أنا أريد أن الثمن، هو ما رد البيع لكنه حبس الوليدة لأجل مطالبة الثمن، أو كون حبس الوليدة على الثمن أو نحو ذلك. نقطة. وكأنه إذن اتضح أنه لو كان مناط الاستدلال الأول الإشكال وارد أو ليس بوارد؟ وارد. أما لو كان مناط الاستدلال الثاني الإشكال ليس بوارد. ولذلك الشيخ يقول وكأنه ماذا؟ قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها. يقول ذول العلماء الذين ما استدلوا بهاي الرواية خفع لهم مناط الاستدلال، ما اتضح لهم أن مناط الاستدلال هو ماذا؟ الثاني دون الأول. هم بناهم المناط ماذا؟ الأول فقط وفقط، والأول لا يصح، لذلك ما استدلوا بالرواية. وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال، يعني خفية، على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي، أو لا التفتوا إلى المناط الثاني لكن رأوا المناط الثاني أقصى ما يفيد الإشعار ولا يفيد ماذا؟ ظهورا جليا قويا في أي شيء أنه الإجازة تصحح الفضول، أو يكون الوجه في الإغماض عنها، مع أنه ما خفي عنهم المناط الثاني، ليش أغمضوا عنها؟ ضعف الدلالة المذكورة فإنها لا تزيد على الإشعار، ولذا لم يذكرها، يعني لأجل أن دلالتها فقط على مستوى الإشعار لم يذكرها في الدروس، يعني الشهيد الأول في مسألة الفضولي ما ذكرها كدليل على صحة الفضولي، شوين ذكرها؟ بل ذكرها في موضع آخر. على أي حال الشيخ الأنصاري يقول دلالتها إشعار، يو دلالتها ليست إشعار وإنما على مستوى الظهور، بالتالي نحن في غنى عنها، نحن في غنى عنها ديما بالعمومات الواردة التي تدل علما على صحة أحل الله البيع، قلنا ماذا هو الدليل الأول يدل على صحة ماذا؟ عقد، لأن الخارج منه ياهو فقط العقد الذي ما مسبوق بالإجازة ولا ملحوق بالرضا، أما الملحوق بالرضا من دون إذن سابق هذا لم يعلم بخروجه نتمسك بالعموم، لكن الفقيه في غنى منه بعد العمومات المتقدمة. نقطة. وربما يستدل هذا الدليل رقم شقد؟ رقم أربعة. نقول النكاح من الفضولي لو صدره
هل الإجازة مجدية أم لا؟ إذا واحد صدر الفضولي صدر منه النكاح هل يصح بالإجازة يولا؟ الإجماعات قائمة على أنه ماذا يصح. فلئن صح النكاح من الفضولي بعد إجازته فبالأولى لازم أن يصح ماذا؟ فبالأولى ياهو يصح البيع. البيع حينئذ بالأولى يكون صحيحا. وجه الأولوية ماذا؟ وجهان أقراهن من العبارة. يقول: وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد، أنه الحر والعبد لو صدر نكاحهما الفضولي، نكاح الحر ونكاح العبد إذا لم يصدر منهما بل صدر من الفضولي، نكاح الفضولي الحر أو العبد. العبد خو تقدم عندنا الروايات، العبد الذي تزوج من دون إذني مولاه، الروايات ماذا صححت؟ إذا أجاز جاز. والحر أكو روايات أخرى واردة وين في الحر الثابتة هذه بالنص والإجماعات الثابتة صفة علما، صفة علما الصحة بفحوى هاي صحة عقد نكاح الفضولي الثابتة هاي الصحة بمن؟ بالنصوص بالنص والإجماعات المحكية. وجه الأولوية شنو؟ أمران. الأمر الأول يقول: فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة، مع أن البضع أهم، إنسان هو حاضر أن يملك ماله، لكن حاضر أن يملك بضعة لا. فإذا فرض على أنه أموال التي بيعت، افترض امرأة أموالها إذا بيعت بلا إذنها لئن صحت بالإجازة فبالأولى، إذا ملك العفو بالعكس، إذا ملك بضعها مع ما له من الأهمية، إذا ملك بالفضولية وصح بالإجازة فبالأولى ماذا؟ أموال المال مو مهمة يا. هذا أولا. وأما ثانيا فالشارع المقدس له اعتناء مهم بمن بباب الفروج، لأنه منه يكون الولد، فبالأولى يصحها في البيع. أقول شنو الفرق بين هذا الثاني وبين التقريب الأول؟ في التقريب الثاني نظرنا علما إلى الاهتمام الشرعي والاحتياط الشرعي، أما في التقريب الأول لم ننظر إلى الاهتمام الشرعي. أفرض الشارع لم يحتاط ولم يهتم في باب الفروج، لكن بالتالي الإنسان يهتم بمن أكثر؟ بماله وبفرجه، بلا إشكال. ماذا؟ بفرجه ببضعه يهتم أكثر. فلئن صحت الفضولية في فرجه فبالأولى تصح ماذا؟ في أمواله. اي بس صحيح، لكن لا بصورة عامة، انتوا اذا تاخذوها بصورة عامة هذه فرضية ماذا يعني نادرة، يعني هذا الشيء ها الرجال ما كان شنو حاضر، يعني شلون ما كان يتزوجني، شلون ما كان مره تجيب لي اياها، شلون ما كان انا ادعيش وياها عمر، يكون اول اخذ خيره، خيره ذات الرقاع والى اخره، مو القضيه ماذا. لذلك يقول: فان تمليك بضع الغير اذا لزم، هذا التقريب الاول للاولويه، بالاجازه كان تمليك ماله اولى. ليش؟ لأن بضعة يهتم بي أكثر، فلأن صاحب الإجازة هذا أمواله يكون صح أولى، وخصوصا التلمان هم ما تفترض مال طفيف، لا تفترض مال كبير، مال طفيف افترضه كتاب الآجرومية، يلا هذا فتشي طفيف. هذا بعد إذا صحت الفضولية في فرجه تصح ماذا في كتاب الآجرومية؟ بالأولى بعد. وإذا ثبت الفضولية تصح في الآجرومية، حينئذ بعدم القول بالفوست تتم وين؟ في قطر الندى وبل الصدى. هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد، هذا بعد تمسك بالاهتمام يعني بضم الاهتمام الشرعي، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار. نقطة. وقد أشار إلى هذه الفحوى من أشار الشهيد الأول في غاية المراد، واستدل بها الرياض سيد مير علي بهذه الأولوية، بل قال إنه لولاها، لولا هذه الأولوية أصلا عقد الفضولي ما نقدر نقول يصح في ماله، بل قال إنه لولا هذه الأولوية أشكل الحكم. ليش أشكله؟ من جهة الإجماعات المحكية على بطلان عقد الفضولي على المنع، قل له هو إذا أكو إجماعات محكية على المنع الدورة هاي الأولوية توقف قدام إجماعات عجيب بعد هذا. من جهة الإجماعات المحكية على المنع وهو حسن، يعني التمسك ماذا بهذه الأولوية، لكن ربما تضعف بما يأتي في يوم الثلاثاء، لا غد، يوم الثلاثاء غد إن شاء الله وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.